تيم هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا الكتاب والاختيارات الفقهية العلامة ابن باز رحمة الله عليه كتاب الحدود. خليك انت يا مهدي مع هذا خليه. نعم. اسلام بينفع في حاجة وما ينفعش حاجة. اسلام نجد ده. نجد. كتاب الحدود. عايزين واحدة واحدة. واحدة واحدة كده.
كتاب الحدود. ملاحظات على ما كتبه صاحب كتاب وجوب تطبيق الحدود الشرعية.
تضييق.
نعم. نعم أحسن الله عليكم. وجوب تضييق الحدود الشرعية.
من لو عبد الرحمن ابن عبد الخالق في الحاشية عبد الرحمن ابن عبد الخالق. ماذا قال عبد الرحمن بن الخالق؟ هل ضلالة جديدة من ضلالته أم لا؟ نعم.
قلتم في كتابكم في الصفحة السادسة.
ناس يا أخواني سبحان الله حرم التوفيق يا أخوان. وإلا هذه عقول. عبد الرحمن عبد الخالق خريج جامعة إسلامية. عبد الرحمن عبد الخالق جنبا إلى جنب مع ربيع بن هادي والعلماء على طاولة واحدة. عبد الرحمن عبد الخالق طاولة واحدة مع ربيع بن هادي. قاعات واحدة. عبد الرحمن عبد الخالق والألباني في الخلطة مع شيخ الألباني وهو يدرس في الجامعة الإسلامية. عبد الرحمن بن الخالق طالب عند الألبان زميل لهذا وزميل لذاك مع العلماء. شوف البيئة بقى متوفرة. هذا العلماء زميل علماء وتلميذ علماء زميل العلماء وتلميذ العلماء. عقلية ليست سهلة. عقلية عندهم من الذكاء ما عنده. يعني حيثيات كلها موجودة. ايه اللي بقي؟ سبحان الله. يعني قد يوجد السبب لكن يوجد مانع. وقد يكون المانع من هذا عدم وجود السبب لكن قد يوجد السبب ومع ذلك ايه؟ ولهذا العلماء ينص على كده. هتجد كل سبب معه سبب اخر يؤدي الى الانتفاع به. وليس هو وحده. وانما تجد هذا السبب متعلق بشيء آخر يعينه وليس سببا مجردا. موجود الشيخ السلفي السني وموجود العلم السلفي السني وتخلفت الهداية لأن كان في سبب آخر يوجد تخلف ألا وهو ماذا؟ ألا وهو الإخلاص. لم تكن مخلصا. وجد هذا ولم تكن مخلصا. وجد مانع آخر. فلو مع هذا الجو الإخلاص لحصل نفع فتخلفت الهداية. يبقى تخلف الهداية لوجود مانع. المانع ده قد يحصل مع وجود سبب فيمنع من وجود الأثر. من وجود الأثر فلابد من تعاون مجموعة أسباب. الشيء يكون مع الشيء وكذا فيحصل إيه؟ فيحصل الأثر. نسأل الله السلامة والعافية. يعني طار نقول هذا ضل ليه؟ لم يلقى مشيخ سلفيين ولم يتعلم العلم السلفي ولا مثلا ده واحد ولم يتربى على يد الأكابر. طب اثنان بقى واحد تربى على يد الأكابر. نعم بس يعني ما درسش عقيدة. هو تربى على يد الأكابر في الفقه واللغة. واحد تربى في العقيدة. فلماذا لم يهتدي؟ لوجود بقى مانع. فقد تجلس عند الشيخ السلفي وتدرس لك السلفية لكن المشكلة في مانع موجود يمنع من الانتفاع. ماذا؟ النفسية. عجب جاي تاخد ترجمة رايح للشيخ مش حاجة. أنا من تلامذة ابن باز. أنا من تلامذة العثيمين. اعطيني تزكية يا شيخ انا هنزل مصر وكذا. واحد منحرف هنا صار اخواني اول ما نزل تلميذي ابن عثيمين معاه ايه كم اجازة. عجيب والله انا ما ادري كان بياخد دي ازاي. شيخ العثيمين وفلان الفلاني هذا من الطلاب المشاهدين وكذا. ابص للتاريخ الاقي اقل من سنة واخد واحدة تانية. هو ضرب التاريخ مثلا ده خط العثيمين معروف هي ثلاثة اربعة تقريبا او يمكن يزيد وفترات معينة. نازل بيهم، نزل على اساس ان هو سلف اقامه الثوره اخواني صرف، قلع راسه بقى وقلع يعني حتى لبس لبسه ثوب. فانت جلست عند العثيمين، جلست باي نفسيه؟ السلفيه بتدرس، لكن النفسيه الله اعلم بمن يكلم في سبيله، الله اعلم. قد يكون في القارئ، قد يكون في الشيخ اللي بيدرس السلفيه ويظهر الدفاع عنها، ويعلم الله انه يدعو الى نفسه، كما قال ابن عبد الوهاب فان كثيرا ممن يدعو الى الله يدعو الى نفسه، لقى نفسه فين يدافع عن السلفيه؟ احسن شكلها احسن كده، احسن من انه يدافع عن اخوانيه، ادافع عن السلفيه. اول من تصعر بهم نار يوم القيامه من؟ ثلاثه، ما هو اعلى علم، واول من تصعر بنا قتل في المعركه اهو. ومع ذلك ما ترك من سبيل يحب الله ان ينفق فيه عبده الا انفق. يعني احنا حكمون عليه ايه؟ ما شاء الله هنا له الشهاده. طب والثاني؟ ما شاء الله فضيله العلامه مات. والثالث؟ ما شاء الله الرجل منفق الخير جزاه الله خير مات. وهؤلاء في النار. ولهذا كان ابو هريره رضي الله عنه اذا اردنا الحديث بهذا الحديث يخشى عليه يا اخوان. الله اعلم. هذه الصدور فيها ما فيها. ولهذا أحسب، إياك تنسى أحسب هذه، أحسب أنه الصحابة قالوا ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، قال هو في النار. الصحابة هنيئا له الشهادة، قال هو في النار، لا تزال الشملة التي غلها كذا. الله أعلم يا إخوان، نحن نتلاقى أبدانا لكن القلوب لا يعلمها إلا خالقها سبحانه وتعالى. فإذا قد توجد الأسباب، شيخ سلفي، علم سلفي، انحراف بعد ذلك. يا أخوانا يا ترى اللي الناس اللي كانوا طلبة سلفيين وفي محاضن سلفية بينتكسوا وانتكسوا ليه يا ترى؟ الشيخ مقصر؟ أبدا. طيب المادة مش موجودة؟ أبدا. في آخر في آخر انحرف لأن شيخه مقصر، في آخر لأنه لم يسمع السلفية، لكن احنا بنتكلم عن نوع معين. كل الأسباب موجودة فيما يظهر، الشيخ السلفي، الكتاب السلفي موجود، ممكن ظهر طويل في الدعوة إلى المنهج السلفي، فجأة انتكاس إلى الضد، يعني مش نزول من رقم 10 إلى 9، مش كان بيجلس في الصف الأول بدأ يجلس في الصف الأخير، مش كان بيقرأ بدأ يسمع، مش كان بيخطب ترك الخطابة، لكن على المنهج. لا يا اخواني، لا عجيبة، من 10 الى ناقص 10. طب دي جت ازاي ديت؟ يعني من واحد بيقول لك الرد على المدخل، كان الاول مدخلي، يا مدخلي يا ابن اهدى شوي، لا انا يا ابن اصبر شوي، الى ايه بقى؟ كنت مدخلي، كنت مدخليا وارد على المدخل الان، يعني من الى؟ طب حتى إن يعني واحدة كده، يعني والله أنا تبين لي أن أنا كنت شديد شوية، أنا يعني بيظهر إني برضو ينبغي أن إحنا كنا نرفق يعني ها انزل من 10 لـ9. كنت على السطح يعني بيت في الدور السادس، لكن أنت بيارة تحت ناقص إيه يا ابني؟ إيه وداكنا كده؟ هو لم يرتقي، ارتقى بدنا لكن لم يرتقي قلبا ولم يرتقي عبودية. فلهذا أمثاله لا، يعني إما تخلف إخلاص من أول الطريق أو وجود مانع قوي أنساه الطريق، وجود مانع قوي أنساه الطريق، وده غالبا بيكون نفسية، اتحط في بيئة أو خالط إبليس في جثمان إنس، ده غالبا. إنما من خالطت بشاشته السلفية قلبه فلا تظن به إلا خيرا، فإن من عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. ولهذا قد تجده بعيد عن الدروس، بعيد عن المحاضن، لكن لماذا؟ إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم العذر. يا أخواني الحضور مو باللازم والحضور لازم. الحضور لازم لمن أتعلم، لمن أراد أن يرتقي، لمن أراد أن يحقق المسائل، لمن أراد وليس باللازم في السلفية أن يحضر بسلفي ما يحضر ليس بسلفي، لا. لكن كم من رجل حاضر غائب، وكم من رجل غائب حاضر. منهج معه منهج حاضر لكن بدنه ليس بحاضر. ليه؟ حبسه العذر. ولهذا الافتراء اللي يفتري المفترون يقولون أنتم تحكمون اللي حاضر يحضر الدروس ده السلفية بقى، احضر الدرس بقى سلفي، احضر. لا، من اللي قال ذلك؟ ولا أي شيخ سلفي بحق على وجه الأرض. والله لو كنت بجوار ابن باز ولم تحضر درسه لا يحكم. عندك عذر تتمنى، لكن عندك عذر. حبسهم العذر. لكن المنهج حاضر، ولذا احنا بنقول لابد من حضور المنهج، حضور السلفية. هذا هو. إنما حضور ترتقي به علميا وكذا، لابد من حضور بأبدان حتى ترتقي وتنتفع على قدر غيابك، على قدر غياب العلم عنك. مهما كنت صادق وانت سلفي وتقول يعني أنت الآن مثلا حضر من الصباح، ما حضرتش الثلاث أيام الماضية، حضرت اليوم اللي فاتك اليوم هذا، لو أنت ما حضرتوش فاتك علم. الكلمة تفوتك علم. هما قال ما أحسنها من كلمة، قال والتي قبلها أحسن منها. اللي قبلها مباشرة أحسن منها، يعني بالكلمة يا إخوان، بالكلمة. عمران في مجلس النبي والنبي يسأل ويجيب وكذا، راحت الناقة. يا عمران نعم ناقتك فكت راحت، راح وراه طال البحث عن جاب وجه، قال ليتني تركته، ولو أعلم هذا والله ما تبعته. يندم على أن سعى وراء ناقته حتى تبعه. لو راحت الناقة كان أهون علي من أن تضيع مني كلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحساب بالكلمة، الحساب بالكلمة. فيلزم حتى تكون طالب علم قوي كذا حضور، ولا يلزم في السلفية الحضور إذا حبسك عذر. لكن هناك من الناس من حبسه هوى، من حبسه كذا، من حبسه هذا آخر. ولهذا غالبا تجد الله الذي يغيب معي مع عدم العذر أو كذا، هو في الأول قد يقول لك أنا عندي وعين تمام، لكن مثل هذا بتلاقي المنهج تغير، النفس تغير، ناقشه كده تجد النفس تغير شيئا فشيئا شيئا فشيئا، بعد كده يبدأ المسألة تنقلب إلى بعض الملاحظات خفيفة، بعد ذلك بعض الملاحظات ثقيلة، بعد ذلك هذا معروف، يعني هذا معروف. نعم. فنعود إلى أصل التعليق وهو عبد الرحمن عبد الخالق. نستفيد، لازم نستفيد، لازم نستفيد. أنا عبد الرحمن عبد الخالق، ما لم أعتصم بربي وأعلم هذا الخلل من أين أتى حتى لا أكون مثله، لازم أستفيد. أستفيد من عبد الرحمن عبد الخالق، أستفيد من قرضاوي، أستفيد من عمر عبد الرحمن، أستفيد من أسامة بن لادن، أستفيد من جهم بن صفوان، أستفيد. أنا أستفيد، أستفيد كيف هذا صار، كيف هذا كان. أستفيد من الصديق، أستفيد من الفاروق، أستفيد من أبي هريرة اللي أسلم عام 7 وصار راوية الإسلام، أستفيد من أحمد، أستفيد من عبد الوهاب. وهذه المعاني ترجمت في أشخاص يا أخوان. فأنا أرى نفسي في هؤلاء، أرى نفسي مثل الآن أخوك اللي كان معك من سنة وانتكس، الآن هو إيه؟ أنت شوف نفسك فيه. أنت لو ابتعدت تكون هو ده، عارف أخوك ده اللي أنت بتنتقده هتبقى أنت كده، غدا هتبقى كده، ترضى لنفسك هذا؟ الآن قد يأتيك الشيطان يقول لك لا من باب ديانة هو كان كده. الآن لا دين ولا منهج ولا شيء خالص مطلقا. يبقى لابد أن تنظر نفسك في كل واحد اهتدى وفي كل واحد انحرف. في كل واحد اهتدى كيف اهتدى وصل إلى هذا، في كل واحد انحرف كيف انحرف. ليه؟ لأن هذه أسباب وأمور ومقدمات. من حصل مع تقوى الله عز وجل وكذا حصل النفع، ومن حصلها إذا كان في طريق شر حصل ماذا؟ حصل الشر. يبقى لابد أن تنتفع بهذا. عبد الرحمن عبد الخالق أولى منا. عبد الرحمن عبد الخالق ده يعني طالع من مصر يلقى العلماء وإحنا لسه مولودين. إحنا لما نعلق دلوقتي عبد الرحمن الخالق ده يمكن عمر ولادتنا كان عمر ذهب عبد الرحمن عبد الخالق ليلقى العلماء. شوف عمر ولادتنا، كما أن عمر ولادتنا كان عمر هراس يتكلم عن ابن تيمية في أروقة الأزهر. الأزهر أنت الآن بتعلق عبد الرحمن عبد الخالق في عمر والدك. أعلق على عمر عبد الرحمن عبد الخالق، أنا أعلق على أناس من قرون، مش أناس عصروكهم أقدم منك سنان. اعتبر ماذا لو كان عبد الرحمن عبد الخالق هو السنة التي أظهرها ربيع بن هادي، السنة التي أظهرها الفوزان، السنة التي أظهرها لكان في مصف هؤلاء. ماذا لو كان القرضاوي هو حامد فقي؟ لكن نقول فضلت الشيخ القرضاوي يقول فضلت الشيخ لكان صارنا. طب الآن راح بعد 100 سنة إخوانية، ماذا استفاد؟ ما استفاد إلا الحط عليه كلما ذكر هذا الذي فتن أمة وليس رجلا بأمة، ويبقى فقي ويبقى هراس ويبقى الوكيل ويبقى كذا مذكورين بكل خير في الناس. إذن أنا اليوم لابد أعتبر بهؤلاء يا إخوان. ولهذا هذه الوقفات التربوية أهم بكثير من المسائل، كما قال بعض السلف نحن في إلى أدب أحوج منا إلى علم كثير، أو إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ولهذا كان يطلبون الأدب قبل الأدب اللي هو دي المسائل دي، الأدب اللي هي دي البنيان، ده البنيان ده الأساس. المسائل دي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن يعني سد أبواب كذا، لكن أساس البناء هو هذا، هو أنت أساس البناء، على التقوى، على الخوف، على الخشية، على الدعوة إلى الله عز وجل، على بصيرة، على حمل هم هذا الدين، على محبة منهج السلف، ده الأساس. نعم.
قلتم في كتابكم أيوة.
مو بتلقي الغضبان،
قتل قتل قتل. قال الحجاوي في الإقناع: والغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق. وجاء في الموسوعة الفقهية أثار الغضب في تصرفات الغضبان. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغضبان مكلف في حال غضبه ويؤخذ بما يصدر عنه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق. وقال ابن رجب: ثم إن من قال من السلف إن الغضبان إذا كان غضبه مباح كالمرض أو السفر أو طاعة كالصوم لا يلام عليه، إنما مراده أنه لا إثم عليه إذا كان مما يقع منه في حال الغضب كثيرا، فأما ما كان من كفر أو ردة أو قتل نفس أو أخذ مال بغير حق ونحو ذلك، فهذا لا يشك مسلم أنهم لم يريدوا أن الغضبان لا يؤاخذ به.
تمام. نعم. من؟ في أصل كتاب يقول تطبيق، نعم كتاب يقول تطبيق الحدود الشرعية، نعم تطبيق الايه. طيب نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
يعني بكتاب عبد الرحمن الخالق وجوب تطبيق الحدود الشرعية. نعم.
قلتم في كتابكم في الصفحة 26: ما نصه إزالة أسباب الجريمة قبل إيقاع العقاب؟ وبعيدا عن التعصب والجهل نقول: لا يجوز بتاتا أن نوقع العقوبة الشرعية قبل إزالة أسباب الجريمة والإعذار إلى الجانح والجاني، فقد يكون في ظل الاحتقار والظلم وضياع التكافل الاجتماعي وجود الأثرة وحب النفس. وقلتم أيضا قد يكون في
يعني ظل، إذن عبد الرحمن الخالق يقول يعني قبل أن نعاقب إذا وقعت الجريمة لا يجوز أبدا أن نعاقب إلا إذا أزلنا الأسباب. مثل إيه؟ في ظل الاحتكار والظلم وضياع التكافل الاجتماعي وكذا، وجود الأثر وحب النفس، يعني معنى ذلك الآن الناس مع الأسعار ومع كذا ومع، أو لو وجدت ويوجد ظلم وعدم تكافل اجتماعي والآخر، يبقى لها يسرق ما تعاقبوش، يبقى لها يفعل جريمة ينهب ما لا تعاقبه. الأول ماذا؟ خلي المجتمع مجتمع التكافل، مجتمع العدل، مجتمع حب الآخرين، مجتمع كذا، وبعدين بعد ذلك عاقب. هذا كلامه طبعا، ما أبطل هذا الكلام. ها؟ وقلتم أيضا،
وقلتم أيضا قد يكون في ظل مجتمع هكذا عذر لمن يلجأ إلى السرقة ومن انحرفت نحو الزنا والبغاء، لتعول ولدا أو إما عجوزا
أو أما
عجوزا أو أبا مريضا،
يعني ممكن تأجر فرجها من أجل أن تأكل. زوجها ترك لها 5 من الأولاد وما وطلقها ومسكينة وما ينفق عليها، ماذا تصنع أم 5 الأولاد؟ يبقى لو أن أجرت فرجها من أجل هذا، أو فهذا عندها اضطرار لذلك، مضطرة لذلك. هذا على كلامي بقى. ها.
وأظن أنه من السذاجة والجهل أيضا أن نعاقب الزاني ونحن نسمح بكل ألوان الفسق والفجور.
يا سلام، يعني تجعلت شواطئ وجعلت سينما وجعلت تبرجا وجعلت اختلاطا، فمن إيه السذاجة والجهل أن من زنى في ظل هذا أن نعاقبه. لازم يكون مجتمع كالصحابة حتى نقيم الحد، نقيم حد الزنا. لازم يكون مجتمع كالصحابة أو التابعين، أو تبع التابعين أقل شيء، أو جد لمجتمعا هو القرون 3 المفضلة أقم حدا. إذا لم يكن هذا المجتمع فلا تقم حد. شوفوا يا أخواني العقول، شوفوا يا أخواني الفهم، سبحان الله. نعم.
وأظن أنه من السذاجة والجهل أيضا أن نعاقب الزاني ونحن نسمح بكل ألوان الفسق والفجور والدعوة إلى الخناء. ولذلك فليس من العقل والحكمة أبدا أن تطبق الحدود الشرعية الخاصة بالجرائم دون إزالة حقيقية لأسباب هذه الجرائم، إلى آخر ما ذكرتم.
لا من العقل، نعم، لا من العقل ولا من الحكمة أبدا أن نطبق حدود الشرعية الخاصة دون إزالة حقيقية لأسباب هذه الجرائم. قبل الزنا حد الزنا، أزل أسباب الزنا. قبل السرقة أزل أسباب السرقة. قبل يعني الأول نعطل كل هذا حتى نعود إلى كما قلت لكم إلى القرون 3 المفضلة. نعم.
تتمة الفصل يا شيخنا. قال وألزم ما يجب فعله في هذا الصدد أن نمهد لتطبيق الأحكام الشرعية على الكافة، وألا يكون حظ الفقراء هو الحدود والعقاب، وحظ الأغنياء وكبار اللصوص هو حفظ أموالهم وصيانة ممتلكاتهم.
هو كل ذا عايز يوصل للفكرة الخارجية بتاعته، ذا بيرمي كلاما. ها؟ لما هنكون حدود على الضعفاء ونترك لأن الأول نجيب اللصوص دول، يعني الحكام، يعني الطبقة العليا نجيبهم دول ونربيهم وناخذ منهم وبعدين بقى نطبق الايه. هذا الكلام ده يعني أخبر شرعا، هذا الكلام يسير على حسب ضوابط الشرعية، ولا هذا الكلام كلام الرعاة في مجلات في أسواق في شوارع. نعم، قد يروج هذا على العامة ويحسبونك ما شاء الله من الخطباء الذين يقولون كلمة حق عند سلطان الجاهل، وانت على المنبر قبل أن نقيم كذا نفعل كذا، والطبقة العليا والطبقة كذا، أنتم تقيمون الحدود على من تريدون. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله فأقول إن هذا الكلام بعيد عن الصواب، مخالف للحق، ولا أعلم به قائلا من أهل العلم إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه من التوقف عن إقامة حد السرقة في عام الرمادة، وهذا إن صح عنه فهو محل اجتهاد ونظر، والنصوص من الكتاب والسنة صريحة في وجوب إقامة الحد الشرعي على من ثبت عليه ما يوجبه.
يعني كأن الشيخ يقول هذا محل اجتهاد، إن صح عنه فهذا محل اجتهاد ونظر، يعني محل ما قال إن صح عنه يكون صوابا. لكن في نقطة مهمة، عمر رضي الله عنه لما منع من إقامة حد السرقة في عام الرمادة لو ثبت هذا عنهم، هل هذا من باب ماذا؟ هل هذا من باب إزالة أسباب السرقة أولا من شر ومن ظلم ومن أم هو لعدم تحقق شرط استيفاء الحد؟ فإن الحدود تطبق بماذا؟ بوجود الشرطية المعتبرة ليس منها صلاح المجتمع وإلى آخره. لكن مثلا رجل مسلم قتل كافرا، ها القصاص نقتص منه؟ لا. ليه؟ لعدم وجود شرط القصاص وهو المكافأة. طيب والد قتل ولده، وولد قتل أباه، والد قتل أباه في القصاص، والد قتل ابنه، هذا ما في قصاص على الصحيح. ليه؟ لماذا؟ لوجود مانع من الموانع. يبقى هذا اسمه عدم. رجل سرق ولن نقيم عليه حدا. ليه؟ سرق قلبا لا يبلغ ربع دينار، سارق لكن لا يقام الحد لعدم وجود شرط الاستيفاء. سرق مليونا ولن نقيم الحد عليه. ليه؟ من غير حرز. وهكذا فقد يسقط الحد لعدم توافر شرط الإقامة. عام الرمادة عم بجاع الناس ما تجد، لما لم يجد الناس المجاعة هذه التي فتكت بالناس وكذا، وللناس للجائع حق واجب على الطاعم العنده. ولذا احنا عندنا مسألة الظفر، إذا امتنع الناس عن الحق الواجب عليهم أخذنا منهم، وكل من امتنع حق يجب عليه فإنه يؤخذ منه. فإذا وجد هذا وإلا مات، إذا وجد هذا وإلا كذا، فإن له حقا في الموجود. يبقى ده لعدم وجود ماذا؟ لعدم وجود هذا. ما سرقوا خفاء ولا سرقوا كذا، ولا حتى لو سرق من خفاء سرق غير أخذ شيء غير مشروع له، فاللي بيأخذ شيء غير مشروع له هذا يقام الحد. فهل عمر رضي الله عنه الذي أخذ على وجه مشروع ثم ترك الإقامة إقامة الحد، ولا الذي أخذ هنا أخذ على وجه مشروع؟ هاتوا يلا هاتوا عندكم شوفوا عللوا هذا. فالذي فعله عمر رضي الله عنه إنما هو لأمر يتفق مع الشريعة لا أنه يخالف الشريعة، ليس هذا لاستثناء إقامة الحد مع وجود شرط، وإنما لعدم وجود شرط استفاء الحد. لم يتحقق شرط ماذا؟ استفاء الحد، وليس لأن الحد وجد شرطه ثم إن عمر تركه رضي الله عنه بذلك تركه. لكن ممكن مثلا واحد في بلاد الكفر استوجب حدا يقول ما يقام الحد عليه هناك، لكن إذا رجع أقيم، يبقى ما يقام الحد في البلد لكن يقام عليه لأن لازمه هذا الحد. يبقى الذي جرى إن صح عن عمر رضي الله عنه إنما جرى ماذا؟ لوجود مانع من إقامة ماذا؟ الحد، مانع معتبر شرعا. إنما عبد الرحمن عبد الخالق رجل بيتكلم كلام أدبي، رجل بيتكلم كلام بالنفس الخارجي يريد أن يجعل الملامة كلها عليه، على حكام عملوا به نصر ظلما يبقى اللي بيسرق كذا، طب على حكام ماذا أوجدوا تبرجا يبقى اللي بيزن كذا، طب على حكام ماذا ما عندهمش تكافل اجتماعي وعدالة يبقى لا يسرق. يبقى هو بيرجع عاوز يريد أن يطبق ماذا؟ يريد أن يعود على الطبقة الحاكمة بي بي بي. وهذه السلفية التي علمها عبد الرحمن عبد الخالق من علمها في الكويت، لا أن السلفية بحق كانت غائبة حتى علمها عبد الرحمن عبد الخالق أهل الكويت، مثل الضال هذا أحمد أبو العنين وغيره، يعني وغيره ده معروف كده. عبد الرحمن عبد الخالق هو من علم الكويت السلفية. عبد الرحمن عبد الخالق لما أتى السلفية أتى الكويت، لم تكن في الكويت ظهور الدعوة السلفية حتى أسسها عبد الرحمن عبد الخالق فين؟ في الكويت. أنا أقول قائل هذه المقولة صدق وكذب. أما السلفية الحقة هذه موجودة قبل أن يولد عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت وموجودة هناك. أما السلفية السرورية هذه، أما السلفية القطبية هذه، أما السلفية كذا، نعم هذه التي أشرف عليها عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت وسقاها بهذا الماء حتى ترعرع ثم نشرها في العالم الإسلامي عبر جمعية إحياء التراث الإسلامي، وجند له في العالم الإسلامي أناسا يعطيه بالأموال ويتولى دعوتهم ويذكرون أفكاره، مثل الحوين عندك ومثل حسان ومثل وحيد بالي ومثل المأربي ومثل الحلبي ومثل ومثل، جند عبر إحياء التراث الإسلامي ما جند. إنما السلفية الحق موجودة في الكويت والحمد لله قبل عبد الرحمن عبد الخالق. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى في فرق بين عدم وجود شرط استيفاء الحد، لأن الحدود إنما تقام بشروط، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط لوجود مانع من هذه الموانع فإنه لا يقام الحد، ولو وجد ماذا؟ ولو وجد السبب لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
قال العثيمين رحمه الله: وبيان هذا أن من شروط وجوب إقامة الحد على السارق ألا يكون له شبهة في المال المسروق.
تمام، شروط إقامة. شوف تكلمنا مباشرة في الشروط، شروط الاستيفاء وليس وجود السبب. ها،
فعمر رضي الله عنه لم يقم الحد لأنه لم تتوافر فيه شروط وجوبه.
تمام.
والذي يسرق في زمن المجاعة له شبهة في هذا المال، فلم يسقط عمر رضي الله عنه الحد أو عطله بعد وجوبه.
تمام، لكن اللي بيزن لوجود التبرج له شبهة؟ غض بصرك، حصن فرجك، لو الدنيا كلها متبرجات أي شبهة؟ إنما لك الأولى وليست لك الثانية، اصرف بصرك حينئذ سيحصن فرجك، كل منا غض عن صريب واحفظه فرجه. يبقى العثيمين يقول انه وجد ماذا؟ وجد موانع، في موانع. نعم،
في كلمه شيخنا لعمر اثر قال: لان اعطل الحدود، لما سئل عن هذا قال: لان اعطل الحدود بالشبهات احب الي من ان اقيمها بالشبهات.
بالشبهات
قال: لان اعطل الحدود بالشبهات احب الي من ان اقيمها بالشبهات.
تمام.
وذكر ابن القيم شيخنا قال:
أيوة.
قال ابن القيم: فصل سقوط حد السرقة أيام المجاعة.
أيوة.
قال: المثال الثالث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط القطع عن السارق في عام السارق في عام المجاعة، فقال: وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون، ولا يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره، فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه، فدرئ. نعم، إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو مستغن عنه عن السرقة قطع.
تمام. يبقى هنا الأمر رجع إلى إخوان إلى استيفاء شروط إقامة الحد والخلو من الموانع، وليس نعائد إلى ما يقوله عبد الرحمن عبد الخالق. هذه الحديثة في حياة عمر وهي عام رمضان لم يقل حدود تحتاج إلى وقفة فهذه المسألة. لماذا لم يقم عمر حد سرقة في عام رمضان؟ دي شبهة خطيرة جدا مهمة تم الجواب عنها. الأمر الثاني أيضا من الوقائع المشهورة التي ينبغي أيضا إزالة الشبهة فيها، واقعة الطلاق ثلاثا في عهد عمر رضي الله عنه. فإن عمر رضي الله عنه قال لما وصل الطلاق الثلاث ماذا قال؟ الناس تطلق ثلاثا، فقال: لقد تعجل الناس في أمر كان لهم فيه أنا. المفترض أن يطلق كل مرة ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع، فاستعجل الناس فصار واحد يقول: أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق، أو أنت طالق البتة. قال: فلو أمضيناه عليهم اللي يطلق ثلاثا نفرق بينه وبين امرأته ونمضي عليه. واستشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، وكان أن الصحابة وافقوا، فصار من طلق ثلاثا ماذا؟ يلزم بهذا ويفرق بينه وبين امرأته. والسؤال: الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة، كيف لعمر والطلاق رجل طلق المرة ثم طلق المرة، كيف عمر يمضي الثلاث؟ وابن عباس يقول كان الطلاق، حديث ابن عباس عند مسلم، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه قال وذكر الحديث، لقد استعجلنا سوى مرين كان لهم في أنا. طيب الآن الثلاث على عهد الرسول الله كان ماذا؟ كان واحدة، عمر أمضاه ثلاثا، كيف عمر هيشرع بعد هذا؟ هذه مشكل، عمر هيشرع رضي الله عنه بعد هذا؟ كيف هذا؟ وكيف الصحابة؟ هنا القضية، هنا قضية الصحابة، أن الصحابة معه، فكان إجماعا، فكيف يكون الإجماع على خلاف السنة الواضحة؟ بل نزيدكم أن رأوا الحديث ابن عباس اللي يقول كان الطلاق على عهد الرسول ثلاثا واحدة، روي عنه أنه كان يرى الطلاق ثلاثا ثلاثا مع عمر، فكيف هذا؟ هذه شبهة. نعم. لا خلينا في ذي الأول، لسه خلينا في ذي، لأن دي مش مشكلة، احنا نتكلم عن أمور مشكلة. نعم. ها تمام. نعم أجبنا عن هذا من قبل كثيرا، وقلنا أن عمر رضي الله عنه إنما أوقع ذلك ليس تغييرا للشرع إن الثلاث تصبح واحدة شرعا، لكن ألزم من طلق ثلاثا، ألزم بما؟ ألزم نفسه بذلك وبقوله حتى يمنع وقوع ذلك، لأنه قال قد استعجل الناس فأمنا كلام فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم، ما قال عند ناس، ما قال عند ناس، إنما أراد أن يمنع هذا. كيف يمنعه؟ يمنع ذلك، وللحاكم وللسلطان أن يعذر الناس بحملهم على وجه من الوجوه درءا لمفاسد. قد يأمر الحاكم الرجل أن يطلق امرأته، يأمره، والرجل لا يريد، يأمره إذا كان في مضرة معينة، إذا كان في كذا. قد يمنع الحاكم أن تذهب أنت إلى الحج العام هذا، يمنعك من ذهاب الحج، ليه؟ لوجود مصلحة تقتضي هذا، وجود مصلحة تقتضي هذا. قد يحملك الحاكم يقول مثلا ما في اعتكاف، في مصلحة تقتضي هذا، فإذا الحاكم من باب السياسة الشرعية يمكن أن يلزمك بأمور مثلا معينة، مثل من تزوج امرأته، عمر رضي الله عنه ورد أنه رجل تزوج امرأة في العدة، هي لسه في عدة، زوجها ففرق بينهما ومنعه من أن يتزوجها أبدا، مع أنه هذا ليس من موانع الزواج، لكن رد عليه، احنا بنعاقبك بنحو ماذا؟ ما أردت الاستعجال عاقبناك، نحن عاقبناك بذلك. فممكن تمنع من بيع معين، من شراء معين، من لباس معين، من ذهاب إلى مكان معين، هو مباح. فعمر رضي الله عنه إنما ألزم بذلك حتى يعالج هذه المسألة، وهي أن الناس استعجلوا في أمن كان لهم في أمنها. فهذا من باب السياسة الشرعية، السياسة الشرعية تعزير كذا كذا كذا، بيرجع اجتهاد السلطان. لهذا لما الصحابة أجمعوا ما على هذا، يعني أجمعوا على صحة التعزير بمثل هذا، على صحة أن الحاكم يفعل مثل هذا ردعا للناس، وليس أنهم أجمعوا على أن الطلاق الثلاث يقع ماذا؟ يقع واحدة. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه لما صرح بأن الطلاق على عهد رسول الله الثلاث واحدة، لا ينبغي أن يتغير هذا، بل يبقى الثلاث واحدة. وكون ابن عباس مثلا لو صح على أنه كان يرى ذلك، يرى الطلاق يقع ثلاث واحدة، فهذا من باب ماذا؟ اتباع عمر في هذا، أو على الأكثر نقول من باب رأي خالف رواية، هذا رأيا وليس رواية، فالرأي يؤخذ من قوله ويرد، أما الرواية فتقدم على الرأي. ولهذا الطلاق ثلاثا يقع ماذا؟ يقع الطلاق ثلاثا يقع واحدة، يقع واحدة.
قال ابن القيم: رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرا لا ألا يرسلوها جملة.
ما سمعناش حاجة.
قال ابن القيم رحمه الله: ورأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاثة عقوبة وزجرا له لئلا يرسلوها جملة، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، غايته أن يكون سائغا لمصلحة رآها.
تمام، سائغا لمصلحة. نعم.
فالواجب عليكم الرجوع عن هذا الكلام وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية وفي مؤلف خاص يتضمن رجوعكم عن كل ما أخطأتم فيه.
طبعا ده كان ضمن من نصائح عديدة نصحها ابن باز لعبد الرحمن الخالق، كان منها طعن في العلماء مثل الشنقيطي ومثل اتهام العلماء بأنهم عميان ما وأنهم لا يفهمون لا يفقهون الواقع، مذكرة كبيرة الشيخ رد عليه على عبد الرحمن الخالق فيها. نعم.
ولا يخفى أن الحق قديم كما قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، فالرجوع إليه خير من التمادي في الباطل. قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة على قتل المرتد إذا لم يتب في قوله سبحانه في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فدلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يتب لا يخلى سبيله. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لمرتد رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن: لا أنزل، يعني من دابته، حتى يقتل قضاء الله ورسوله. والأدلة في هذا كثيرة، وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد في جميع المذاهب الأربعة، فمن أحب أن يعلمها فليراجع الباب المذكور. فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال، لا يجوز الالتفات إلى قوله، بل يجب أن ينصح ويعلم لعله يهتدي.
هذا في الجملة، هذا في الجملة أن المرتد يا أخواني أن المرتد يستتاب إن تاب وإلا قتل، هذا المرتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتله. ولا يقر مرتد على ردته، يعني لا يترك مرتد، إنما قد يترك الكافر إذا كان بينه وبينه عهد وكذا ولم يكن هو من أصحاب ولم يكن محاربا أو كذا، فإنه نبقيه على كفره إذا كان بينه وبينه عهد، أما المرتد ما نبقيه أبدا، ما نبقيه. طيب، هذا في الجملة، لكن هناك أمور تحصل بها الردة ولا تقبل فيها التوبة في الدنيا، يعني لا ترفع حدا، مثل لو كان ساحرا، مثل لو كان زنديقا على الصحيح، فهذا يقتل حتى ولو قال أنا تبت. إذن التوبة تنفع في الآخرة، أما في الدنيا فليس كل مرتد تقبل توبته بمعنى يرفع الحد بسببها. نعم.
قال: لقد سرني كثيرا حكم المحكمة بتعز برجم الزانية المحصنة لما في ذلك من إقامة حد الله الذي أهملته غالب الدول الإسلامية. ومن
لكن هذا نادر جدا، يعني حقيقة هذا نادر. أكمل يقول:
ومن شارك في رجم الزاني المحصن فهو مأجور، ولا ينبغي لأحد التحرج في ذلك إذا صدر الحكم الشرعي بالرجم،
لأنه منفذ لقول الله تبارك وتعالى: وليشهد عدوهما طائفة من المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: ولا تأخذكم إذا رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم.
لا يشترط في المشارك في الرجم أن يكون معصوما أو سليما من السيئات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط ذلك، ولا يجوز لأحد من الناس أن يشترط شرطا لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. فالله أعلم مسألة رجم الزانية المحصنة هذه، هل كانت هذه بشهود أربعة أو كان بإقرارها؟ بإقرارها ممكن لو أنه على إيمانها وكذا، وهذا وإن كان يعني قليلا في هذه الأزمان. أما فقد يكون، أما أنه يقام بأربعة شهداء فلازلنا نسمع أنه لم يعلم حد أقيم في هذه العصور بشهادة أربعة، لا يعلم، لأن هذا يصعب أصلا أن يوجد. وقد يقول قائل يمكن أن يسهل الآن عن طريق الكاميرات، فممكن الكاميرا الآن يشهدها آلاف وقد رؤية الزاني والزانية، كما هم يخرجون كل فترة بالكاميرات هذا رجل كذا زنى مع كم امرأة وانتشر وإلى آخر ذلك، ولكن هذا لا يقوم به الحد. الاحتمال الفبركة في هذا الأمر، وهي توجد الشبهة التي تضرأ من إقامة الحد بهذه الكاميرات. لكن لو اعترفت الزانية أو اعترف الزاني فإن الحد يقام بالإقرار، بشرط أن يبقى على إقراره، فلو رجع عن إقراره في أثناء إقامة الحد عليه فإنه يعمل بذلك، فإنه يعمل بذلك. نعم.
لا يحرم كل من الزوجين على الآخر إذا فعل الزنا وعليهما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة النصوح، وإتباع ذلك بالإيمان الصادق والعمل الصالح.
لكن يحرم على الرجل أن يتزوج المرأة إن كان زانية، قبل الزواج يحرم أن يتزوج الرجل المرأة الزانية. قال تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، الزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. على الصحيح من قولي أهل العلم أن نكاح الزانية محرم، هذا الذي حرم على المؤمنين، هذا في أصح قول أهل العلم. وعلى قول الآخرين أن الذي حرم الزنا هذا الذي حرم، فالمراد من نكاح هنا الوطء، فيكون المحرم هو الزنا لا العقد. والصحيح ما ذهب إليه العلماء الذين قالوا إن المحرم هنا ماذا؟ العقد. ولهذا لا يجوز للزاني أن يتزوج الزانية إلا بعد أمرين، الأمر الأول ماذا؟ التوبة إلى الله عز وجل وكذا، والأمر الثاني البراءة من براءة الرحم. هذا الصحيح. طيب دي قبل الزواج. بعد الزواج زنت المرأة أو زاد الرجل، هل بهذا يبطل عقد أم لا؟ الجواب لا، لا يبطل. طيب لكن هل الرجل يبقي امرأة الزانية أم لا؟ العقد صحيح، لا يبطل عقد بالزنا، ولا تبطل الحقوق بزنا المرأة. لو أن امرأة زانية وأراد أن يطلقها فلتأخذ كل حقوقها، تأخذ كل الحقوق، ما يسقط بالزنا، ولكن له أن يضطر المرأة إلى أن تفتدي نفسها، يضطرها إلى أن تفتدي نفسها، لكن الحقوق تثبت بالدخول والبناء بها، هنا تثبت الحقوق. زنت الحقوق له، لكن له أن يسقط هذه الحقوق بالتضييق عليه حتى تطلب فداء نفسه بذلك. طيب تبقى مسألة ماذا؟ هل هنا هذا الرجل إذا زنت امرأته يبقيها ولا ما يبقيها؟ من أهل العلم من قال إذا تابت وحسنت التوبة وكذا فإنه يبقيها ويستر عليها ومن أجل أولاده وأخيه، من أهل العلم من قال ذلك، ومنهم من يقول لا، إنما هذه المرأة تطلق، لأن البقاء عليها دياثة، ومسألة التوبة وكذا الله أعلم، تتخلص مسألتها أتوب آخر مرة وأول مرة وإلى آخره، ودي أول مرة وحصل. وهذا الذي أميل إليه، لا في زنا بل في أي علاقة محرمة، لأن مثل هذه المرأة لا تؤمن، توبته تنفعها بينها وبين ربها، تذهب إلى بيت أبيها وتصلي إلى الممات، ما عندنا إشكال، إنما تبقى المرأة هذه في البيت، وقد لوثت وقد خانت زوجها لا تصلح زوجها. وإذا كان الطلاق أصلا، إذا كان الطلاق يعني لأقل من هذا بكثير، لو أن الرجل طلق مرأته فلا تثريب عليه، النبي صلى الله عليه وسلم هم بقى أن يطلق سودة بنت زمعة، مرأة الصالحة التي أسلمت مبكرا، ومع ذلك قد لا تطلقني يا رسول الله وأهب ليلة لعائشة. وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته وقالت امرأته اتركني وكذا فله ذلك، فكيف بمثل هذا؟ وهل يتطيب حياة الإنسان بمثل هذا؟ أدنى 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 شيء ساقع في قلبي شك، لو هي تكلم ما يقول أكيد كان بتكلم كذا، هيعيش في شك. ثم أنا يعني أظن أن حرا لا يوافق على هذا، ما أظن أبدا أن حرا يوافق على ذلك أبدا. فمسألة الجواز أو مسألة أقصى صحة العقد شيء، ومسألة الإبقاء على هذه المرأة شيء. طبعا لو كانت المرأة على الزنا وأمسكها آثم، هذا ديوث. لكن نفترض لو أن المرأة قالت أنا تبت إلى الله عز وجل وكذا وآخر وافتح لي هذا الباب والآخر، ولا خلاص يفتح لك الباب إن شاء الله، باب أبيك موجود وأنا سأسترعك، ما أتكلم أبدا بشيء أبدا أبدا، ولك هذا علي، ولكن باب أبيك أولى من بابي. نعم
شيخنا أحسن الله عليكم.
لكن لو اجتهد واحد في مثل هذه، مثل ما كان يميل إلى هذا شيخنا ابن باز أيضا رحمة الله، كان يميل إلى هذه، فنحن ما نقول إن هذا كلام غلط 100% محتمل، لكن نرى أن الإبقاء على مثل هذه اللي هي غير، لو كانت غير مضمونة التوبة وكانت متلاعبة، معروف كذا طبيعي طبيعي، عما تمسك هاتفها وتمسك الصور وتمسك كذا، آخر مرة وأنا والله ندمت يضحك علي أصل كان معروف، إلا لما مسألة معروفة من أولها هي تقول لك كده، هتقول هذا لكن ما تبقيها ولا تأمنها، هتقول لا أول مرة ديت، لا أول مرة أنت مسكتها، هذه أول مرة فعلا أنت مسكتها، أمسكتها بدي أول مرة، لكن مش أول مرة مطلقا، العلم عند الله. لكن غالبا غالبا يا أخواني، وأقول ليس هذا قاعدة كلية جازمة، غالبا يا أخواني أن الذي يتورط في المخالفات هذه غالبا الله يمهله كثيرا ويستر عليه كثيرا حتى يصل إلى درجة يستحق بها الفضيحة. غالبا لو تتبعت غالبا هتجد أمثال هؤلاء مرات ومرات، وأمهلوا مرات ومرات، وهذا كان وقت الفضيحة التي يعتبرها الرجل أو تعتبرها المرأة أول مرة، أول مرة تفضح، أول مرة تفضح، وإلا فمرات ومرات ومرات. ولهذا غالب هذا القصص، غالب هذا القصص تجد له سوابق عديدة جدا في هذا. على كل، أنا لا أريد يعني أن أطيل كلام في هذا الباب، مثل هذه المسألة يعني نقول لا يبقيها الإنسان. أما إذا كانت امرأة صاحبة سمعة سيئة أو صاحبة كذا، فهذا من الدياثة، لا يجوز أبدا بحال من الأحلال الإقرار على هذا. أيش محمد؟ نعم، زوجتي لا ترد يد لمس، حملها العلماء على شيء من التساهل، ليس زنا ولا جريمة، ولا النبي ما يردها أبدا يقول أمسك، إنما محمول على ماذا؟ على نوع تساهل. في بعض النساء مثلا قد يكون عندها جرأة في كلام، جرأة مع الرجال مع كذا، لكن لا ترد يد لامس على حقيقتها لا، والعلماء قالوا هذا. هذا حديث لا ترد يد لامس. نعم أيوة أنت ليه حديث إيه يا أخوي؟ اصحى ماله، مش له أن يقتلها، لكن لو قتلها وجاء ببينة أن هذا الرجل، أن المرأة كان يزمع رجل، لا يقام عليه قصاص، مش له أن يقتلها، له أن يأتي بأربعة، يأتي بأربعة شهود، طب ما في يلاعن، لكن لو قتلها، لو قتلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سعد له في ذلك، لو لما رجل قال وجد الرجل مع امرأتي وكذا يتبع بأربعة شهداء، قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع أربعة شهداء، فقال سعد يا رسول الله والله لو وجدته لعالجته بسيفي هذا، يعني أقتله. فقال النبي تعجبون من غيرة سعد، والله إن الأغير منه والله أغير منا. لو جاء ببيان، ولهذا الحد القصاص عليه، لو قال زوجتي وجدتها تزني مع رجل وكذا وقتلته، الحد عليه. لكن لو جاء ببينه، ببينه أن فعلا العملية هنا كانت صحيحة، الواقع صحيحة، لا يقام عليه الحد. ليه؟ لإمكان أن يقتل الرجل امرأته ويقول وجدت معها رجل، لإمكان أن يقتل الرجل الرجل خارج البيت ويدخله داخل البيت ويقول وجدت هذا يزني مع امرأتي، ويتفق هو الزوج أو يقتلهما معا ويكون يريد التخلص منهما. لهذا لابد من أن بينه. نعم نعم. أي
قال ابن حجر في التلخيص: لا ترد يد لامس اختلف العلماء فيه على أقوال. لا ترد فقيل معناه الفجور، وأنها لا تمنع ممن يطلبها منها الفاحشة ممن يطلب منها الفاحشة. وبهذا قال أبو عبيد والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطابي والنووي، وهو مقتضى الاستدلال الرافعي به هنا. وقيل معناه التبذير، وأنها لا تمنع أحدا طلب منها شيئا من مال زوجها. وبهذا قال أحمد والأصمعي ومحمد بن ناصر، ونقله عن علماء الإسلام وابن الجوزي، وأنكر على من ذهب إلى الأول. وقال بعض حذاق المتأخرين: قول صلى الله عليه وسلم امسكها عن الزنا أو عن التبذير إما بمراقبتها أو بالاحتفاظ على المال أو بكفر جمعه، إلى أن قال. وقيل والظاهر أنها قوله لا ترد يد لامس أنها لا تمتنع من يده من يد من من يمد يده ليتلذذ بلمسها، ولو كان كن به عن الجماع لعده قاذفا، أو أن زوجها فهم من حانها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة لا أن ذلك وقع منها.
نعم. والذي يظهر أن هذا كما قلنا يحمل على ليس على الزنا ولا على الفجور، لكن شيء قد يفضي إلى ذلك من تساهل من كذا، هذا هو، وإن النبي ما يقر هذا أبدا. نعم. عظيم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: إن امرأتي لا ترد يد لامس، لامس أي شيء لامس لها جسمها، المعنى أنها تتهاون في ملامسة الرجال، وليس المراد كما زعمه بعضهم أنها لا ترد يد لامس أي ملتمس للعطاء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: غربها أو طلقها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول للرجل طلق زوجتك لأنها كريمة لا ترد يد لامس، بل الظاهر أن المراد لا ترد يد لامس أنها تتساهل في ملامسة الرجال في مصافحتهم مثلا وما أشبه ذلك، إلى أن قال.
وما ليس لازم يكون لا ترد لامس، لامس أن يكون لمس معروف، يعني هو وبالتالي نحن على مصافحة أو صدقة أو من يمسها، هذا تعبير عربي يراد به ذلك. لا ترد يعني تساهل في باب يقبل أي شيء، يقال هذا مراد يعني مقتضى السياق هذا. نعم.
إلى أن قال: المسألة الآن واضحة، وهي أن هذه المرأة ليس عندها شيء من التحفظ التام، بل هي متساهلة.
بس هذا هو التحفظ التام، بل هي متساهلة. نعم.
وقال: فإن قال قائل هل يصح أن نحمل قوله لا ترد يد لامس على كونه كناية عن الجماع؟ فالجواب أن هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أذن له هي على هذه الحال لكان أذن له بالدياثة أن يبقي زوجته وهي تزني، وهذا شيء مستحيل.
صحيح. فهمت يا أخ محمد؟ يعني مش معقول أن تبقى يرد بها الزنا والنبي يقرها، يقر عليك ويقول له أمسك هذه مع زناه. لكن كما قلنا يد لامس هذا مقتضى سياق يرد به ماذا؟ لا ترد يد لامس كناية عن تساهل، إشارة إلى هذا التساهل، هذا مقتضى السياق هذا العربي، وليس باللازم أن يكون ماذا؟ أن يكون عمل لليد ويكون اللمس على حقيقة، مو بلازم لا ترد يد لامس، مو بلازم، لكن هذا كناية عن تساهلها. امرأة لا ترد يد طالب، لا ترد طالبا شيئا ما تتساهل معه، كما يوجد عند بعض النساء. نعم. الثيوبي، خذ الثيوبي.
نعم. رحمه الله. وقيل
حزين كلمة مقتضى سياق عربة ديت. نعم. وقيل ها.
قال: وقيل الأقرب أن الزوج علم منها أن أحد لو أراد منها السوء لما كانت هي ترده، لا أنه قد تحقق وقوع ذلك منها،
تمام،
بل ظهر له ذلك بقرائن، فأرشده الشارع إلى مفارقته احتياطا، فلما علم أنه لا يقدر على فراقها لمحبته لها وأنه لا يصبر على ذلك قد رخص له في إثباتها، لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم.
تمام. وبالتالي يكون ده مقتضى السياق، مو بلازم يلزم منه. نعم. ايه؟
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضاعف له كما تقدم عن النسائي ومنكر كما قال الإمام أحمد هو حديث منكر انتهى.
نعم.
قال النسائي رحمه الله رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس وأحدهم لم يرفعه قال وهذا الحديث ليس بثابت.
نعم نعم.
سئل شيخ الإسلام عن هذا الحديث فقال الحمد لله رب العالمين هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره وقد تأوله بعض الناس على أنها لا ترد طالب مال لكن ظاهر الحديث وسياقه يدل على خلاف ذلك ومن الناس من اعتقد ثبوته وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال وهذا مما أنكره غير واحد من الأئمة فإن الله قال في كتاب العزيز الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية.
نعم خلاص واضح. نعم نعم إخو. نعم اينا
قال ابن مفلح رحمه الله فائدة إذا زنت امرأة رجل أو زنى زوجها قبل الدخول أو بعده لم ينفسخ النكاح في قول عامتهم وعن جابر يفرق بينهما وليس لها شيء وعن الحسن مثله ولنا أن دعوى الزنا عليها لا يبنيها منها ولو كان النكاح ينفسخ به لانفسخ بمجرد دعواها كالرضا ولأنه معصية أشبهت السرقة ولكن استحب أحمد مفارقتها إذا زنت وقال لا أرى أن يمسك مثل هذه.
نعم
طبيبة تسأل بعض الأزواج حديث العرس يأتي بزوجته لأنه يظن أنه لم يستطع فض البكارة فتأتي إلى الطبيبة فترى الطبيبة أن هذه المرأة قد مارست البغاء وتعرف هذا طبيا وأن هذا لم يحدث مرة حدث مرات فتسأل هل تخبر الزوج أم تسكت؟
لا تسكت تسكت ولا تخبر الزوج إذا كان ظاهرها الصلاح أما إذا كان غير صلاح أو علمت منها أن هذه المرأة غير صلاحة وما زالت تمارس ليس شيئا قديما وكذا تخبر زوجها لكن ليس مباشرة ليس مباشرة ممكن تخبر بأي أسلوب برسائل بكذا حتى أخذ حذرة. نعم.
بعض إخواننا يسأل امرأة زانية مات زوجها كيف تعامل الأبناء معها؟
ما أدري أدري عن إيه مقصد السائل امرأة ها؟
امرأة زانية مات زوجها كيف تعامل أبناؤها معها؟
يعني الأبناء يعرفونها زانية مثلا ولا إيه؟
آه نعم.
يعني مثلا مات الزوج وهي تزني الآن ده السؤال
كانت تزني ومات الزوج ولا
زالت المهم امرأة تابت خلاص تاب طب ما تابت أبناء يعلمون أن أمهم تأتي مثل هذا يمنعونها يعظونها طب ما من تصحت يحبسونها لا يسمحون لها بالخروج أبدا ويأخذون التليفونات ويأخذون كل شيء ينظرون السبب المفضي إلى الزنا يمنعونه طب هل هذا من العقوق تحبس الأم لا هذا من البر من العقوق أن تتركها الأم من البر بها أحسن بر أن تحبسها لكن لو تركتها تخرج هذا من العقوق لأنك تعين على المعصية لو حبستها هذا من البر لأنك تعين على الطاعة. نعم 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 لا ظنوا الكلام ده مش تبعا خالص ده وسواس لكن لو في مقدمات وفي أشياء أدت إلى الظن يمنعونها من الأشياء هذه يعني مثلا تخرج أسواق وتجر معين كذا وفي تعامل معين كذا وما عندهم يقين يمنعونها من المخالفة الشرعية لكن لا تتهم امرأة بشيء لما تصل إليه. نعم الله المستعان. ولذا احنا بنقول يا اخواني يعني الحقيقة الزوجة اذا كان فيها امور يا اخواني نغض الطرف عن كل شيء سواه لا تقف مع مراتك لان صوتها عالي شوية لان ليست مثلا في بيتها تقوم بما يجب من نظافة البيت من اولاد وندمر بيوتنا بهذه الاسباب التافهة النظافة مش كاملة، أولاد مش بتاخد بالهم قوي، مع أمها بتتكلم شوية، عاوزة ملابس مش عارف إيه، كل الكلام ده أخوان دسوب أقدامكم يا أخوان. طلقها وهات أخرى فيها عبء آخر، طلقها وهات ثالثة، هات ألف، هات مليون، مر على مليار، هتجد إلا قليلا إلا قليلا ضلع أعوج يا أخوان. إذا كان فيها إيه بقى؟ إذا كان فيها منهج صحيح، استقامة على صلاة، ما قاله النبي تصلي خمسة، تصوم شهرها، تحصن فرجها. إذا في المرأة هذه أمسكها واغفر لها ما قاله نبيك، ليفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أنت عندك إيه؟ اجلس كده معي واحد اليوم زوج، أنا كاره منها كذا، طبعا كذا ده كلها أمور قد تكون أخطاء بالفعل، لكن أخطاء تقوم، أخطاء تعالج، طب ما عالجت يصبر عليها، يصبر عليها في سبيل ماذا؟ أن امرأة تحصن فرجها، امرأة عفيفة، امرأة ما تخونك أبدا، امرأة طيب. الأمر الثاني أنها امرأة تعبد ربها بأركان الإسلام. الأمر الثالث أنها امرأة على السنة، أو امرأة ما عندها بدعة، تمسكها ولا تدمر بيتك ولا تدمر نفسك ولا تدمر كذا، إنما ده قال ده راح ده جاء ده فعل ده كذا 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 إلى آخره. أي رجل لابد أن يكون في بيته رافعا ماذا؟ رافعا خلق السلف الذي دل عليه دائما، ألا وهو ماذا؟ الخلق الذي دل عليه السلف ماذا؟ التغافل، مش الغفلة، التغافل، تسعة أعشار المعاملة التغافل، تغافل يعني ماشي أمورك. أخواني واحد طلق ما السبب يا أخواني؟ مركز جدا على المطبخ، مركز جدا، الأطباق باتت مش عارف إيه، راحت إيه، جابت إيه، ده بتعملش إيه، ده بتسويش إيه، تسمعه يعني وكلام لضمه في بعضه كأن المرأة دي خاص انهيار حياتي ليه؟ في النهاية كله ده ما بتغسلش مش عارف إيه، ده بتسوي إيه، إيه يا رجل مالك أنت والمطبخ؟ انت مالكش دخل المطبخ، ده خصوصيتك، وبعدين هي اللي جايبه المطبخ، انت مالك انت؟ هي اللي جايبها اصلا، انت اللي جايبه؟ لا خلاص يا مطبخ يا اخي، مطبخ يا اخي، سريرها، عيالها، شغلش بالك، شغلش بالك انت بهذا. شوف دينك، شوف كذا، الامور دي بقت 90% ماشي، 70% ماشي، 60% ماشي، إنما ندمر حياتنا وندمر أبنائنا، أبنائنا المساكين دول يا أخواني، أبنائنا المساكين دول ما لهمش حق خالص، كل يوم يسمعني أنا مع أمي شكله نفسية بتغير، تخيل كل يوم ناكل بشكله، نتغدى بشكله، نطلع بشكله، جايين بشكله، الأولاد يا أخواني دول ما لهمش حقوق في الاستقرار. طب أنت ضد زوجة وزوجة ضد زوج، طب وانا بقى اللي بين كل اتنين اعمل ايه؟ ابقى مع مين طيب؟ اروح فين طيب؟ طب انت هتطلقها وانت تطلب الطلاق، طب وانا اروح فين؟ حقي فين؟ اين حق اتقوا الله؟ ده الانسان بيضع حق البهيمة. كم بكى الانسان والله يا اخواني عند ذهب بهيمة كان الاب يبيعها. ابوك يمسكك كده عند البوابه يقول للتاجر ارضي الواد ده، ارضي اديله غداها، بهيمه تشعر انك انت جزء من جسمك بروح، كل واحد يعرف كده يا اخوان، بهيمه مش ابن مش ولد، دوس على نفسك شويه، دوس على نفسك شويه، حق العيال دول تقدر تطلق في لحظه، هي تقدر تسيب لك البيت وتروح عند قريبها تقفل الباب عليك. طب انا اروح فين؟ انا ابن اروح فين؟ انا بنت اروح فين؟ انا لما تزوج، ده انت زوجت، انا لما تزوج اجيب زوج روح لمين؟ نقول له السبت نروح لابويا والحد نروح لامي، وامك فين اصلا؟ تزوجت ولا لسه؟ يا اخوان اتقوا الله، الا شيء يتعارض مع دين عرض، انما مبادئ الامور تبقى سهله تستوعب. يا اخي خلاص روح زوج، ما في مشكلة، مش حرام، روح تزوج وابقيها لأولادك وأبنائك وتأتيها، روح تزوج. أنا ما أقول الطلاق حرام أبدا، بس لكن نقول إن هذا الأمر إنما يكون عند ماذا؟ عند داعي، حتى يحفظ الله والدك. أنا لو أنا طلقت زوجتي لموجب شرعي حفظ الله والدي، كما أني لو أكلت الميتة لموجب شرعي ما ضرتني. متى تضرني الميتة يا أخوان؟ إن تناولتها على وجه غير شرعي، لكن أنا لو أكلت الميتة رفع خبثها قدرا، لأن الشرع أباحها لي شرعا، فخبث الميتة لا يوجد مع من تناولها شرعا. ويحفظ الله أبناءك إن شاء الله إن طلقت أمهم شرعا على وفق الشرع، لكن ليس لأدنى شيء يا أخواني طلاق 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 طلاق، ونترك الأولاد، ولهذا دمر الأولاد تدمير. أنا أب أشوف ابني في استاد، اتقوا الله يا أخواني، اتقوا الله يا ناس، ابني في أحضاني أشوفه في الاستاد أسبوع ولا ما أشوفوش، يتحكم خاله ويتحكم جده ويتحكم كذا، أو أترك أولادي لمن أطلق ولا أنفق، ولو ضاعوا أحد الناس بيستفتيني أمس يستفتيني رجل ماتت زوجته، الأولاد يقول يا أبي أمي ماتت في هذا الباب، يلا الجو برد وين، وماتت الأم والأبناء الآن عند أقارب الزوجة ما فيش نفقة، بيسألني بقى الرجل ده له ربع البيت، لأنه ربع شرعا في بيت الزوجة تملكه، نديله الربع بتاعه وهو تارك التركة، تارك الأولاد، ندي الربع في البيت. ايه ده يا اخواني، معقول ده؟ معقول ده؟ انا مأمور احسن يا اخواني، احسن لكافر معي كافر، انا احسن لابنك، يبقى ابني فين؟ طيب ده انا احسن ابنك، ده انا بطبطب عليه، ده انا باخده في احضاني، انا فرحان بيه ومش ابني. امال لو ابني بقى يا اخواني، ابني ضيعه، من لم يكن له خير في هذا له خير في من؟ لازم تغافل، صدق السلف يا اخواني، احنا ما نؤتى الا اذا ابتعدنا عن منهج السلف، ما نؤتى والله. تظنون السلف عقيدة بس؟ تظنون هذا السلف عقيدة، السلف عبادة، السلف معاملة، السلف اخلاق، السلف حياة، الحياة بمعناها الحقيقي. في ظل كانوا يفعلون، كان السلف يفعلون. فالإنسان يتقي الله، تقي الله. أنا لم يعد العقد الزوجي الآن، زوجتك ابنتي قبلت الكلام ده كان يوم العقد، إنما الآن العقد انضاف إليه موجب عظيم، الآن انضاف إليه من يدخل في أساس العقد شرعا حقوقا، الأولاد، الأبناء، الأولاد، ابني. ده أنا ابني محتاج له، أنا أكل معاه يا أخواني، أفطر معاه، محتاجني يا أخواني. أنت يا ابن تعملي كذا، أنت يا ابن تعملي كذا، طب تعالي كذا. يا الله، يا لها من لذة لما الوحي يعود إلى بيت يجد ابنه في انتظاره، ولا يدخل يجد بيتا يا أخواني. الوحي أنت كلكم جربتوا، جربت لما تكون زوجتك مثلا مع أولادك مثلا عند قريبها ليلة ولا حاجة، أنت بتدخل البيت بشكله إيه؟ جربتوه ولا أنتم ما بتجربوش؟ ايه يا اخواني، جربت؟ واحد ما لا عارف ينام ولا عارف يقوم، حاسس فراغ، في ناقص حاجه، لا عارف يعمل، والله العظيم يا اخواني ولا عارف يذاكر، ويا راحه مش غضبانه، مش راحه يعني، ده بس كده البيت خلى، الانسان معتاد يا اخواني. اللي بيسكن جنب قطار، شريط قطار تعرفه انت، بيحس ان مصدع ولا مراسه بحاجه لما يبقى في سكون، لكن طول ما القطار رايح جاي مش حاسس بحاجه خالص، اعتاد. ما بالك لو هيبقى دي حياه، هيبقى دي حياه. فلازم الانسان يراعي ابعاد متعدده. مش هتكلمك بقى عن بعد الدعوه لو انت اخ وكفى به، فبعد الرحمه الاول، بعد التركه، دي تركتك. عايز الواحد وهو بيدعو في صلاته يقول كده، سميها تركة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لولا أنه مأمور والله ما ترك هاجر وإسماعيل. ولهذا الكلمة الموقف انتهى في كلمة الله أمرك بهذا يا إبراهيم، إلى من تكلنا وكذا؟ الله أمرك بهذا؟ نعم قلت إذا فلن يضيع، طالما أمر، وده اللي احنا بنقوله، طالما أمر فلن يضيعنا الله، مخالفة أمر سيضيعهم الله، طالما أمر لن يضيعهم الله، اذهب فلن يضيعنا، طالما أمر اذهب فلن يضيعنا، وما أضعهم بل جمع إليهم أمة إلى آخر الزمان. أمة دي تركتي. إبراهيم كان يأتي يتفقد، إبراهيم النبي يأتي يتفقد، فين إسماعيل؟ ده طلع. كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ حالنا كيت وكيت وكيت، وذكرت سوءا وتململا وعدم قناعة. قال إذا رجع فاستمعي وقولي كذا، وقولي له غير عتبة دارك. وبعد ذلك ثبت في زيارة أخرى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام تعال، دي بس أنا أشعر بلذة وأنا بأدعو الله سبحانه وتعالى وأنا بقول يا رب احفظ تركتي، أعظم من أن أقول أحفظ أولادي، لأن تركتي ده لها بعد. هو أنا أحيا لماذا؟ بالنسبة لأولاد أكل وأشرب وخلاص؟ لا، ولهذا مسؤولية التربية مسؤولية عميقة قوية صعبة، والله لو يعينك الله عليها وكلت نفسك فيها والله لو أنك من، فلابد يا أخواني هذه مسائل بارك الله فيكم إنسان يراعيها في أبنائه في أولاده في زوجته. فاقبل من زوجتك يا أخي خذ العفو. أقول لك إيه؟ خلق السلف التغافل. طب أمر الله خذ العفو، افتح كده كتب التفسير واطلب تفسير معنى خذ العفو. خذ العفو من الخلق، كيف بمن أفضت إليك وأفضيت إليها، هذا الحق الذي ذكرك الله به، وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أنت عارف عد اسمه إيه في الشرع؟ اسمه الميثاق الغليظ. تعرف اسمه إيه؟ والله يكفي أنه ميثاق، كيف وقد وصف بأنه الغليظ، ميثاق غليظ. ده ما بيحركش فيك حاجة، ده ما بيحركش في حاجة. فلهذا زوجتك هذه اعتني بها، اصبر عليها، خذ العفو منها. العفو عشان افسره لك، يمكن ما ترجعت انت الكتب التفسير ولا حاجه، ما سمحت به معاملات الناس واخلاقه. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا شيخ، جزا الله خير. ما تقولش وما امسكش فيها ليه؟ ايه يعني تفضل دي؟ خذ العفو. انا بشتغل جي، لا والله خير. خلاص ماشي، خذ العفو. اعتق 5 جنيه يوم زواج ابنك، وهتقول قليلة، خذ العفو جزا الله خير. خذ العفو، خذ العفو. ما سمحت به أخلاق الناس المبذولون لك، لا تحرص على أن تستوفي حقك كما تريد، لن يصفو لك أحد، ولا زوجة ولا أحد ولا ابن. كان ينبغي تفعل، كان ينبغي، كان ينبغي. ايه ده اللي معطوني؟ من لن لا يمكن يصف لك احد الا بخذ العفو، الا بالتغافل، الا بي لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كان من خلقا رضي منها اخر. ولهذا انا اريد قبل ما نتكلم عن الزواج الثاني نرعى الزواج الاول. قبل يا اخي ما تكثر من الكلام في الزواج الثاني ارعى الزواج الاول. شوف الزواج الاول، الأول اتق الله حتى توفق. انت زوجت ثانية ارعى الزواج الأول، ولا ما له قدر هذا؟ تبحث عن زوجة ستأتي ربح وتترك رأس المال. الزوجة اللي بين أحضانك، الزوجة اللي بين أحضانك تتركها، وربما تبذل أيوة أنا مستعد أتجوز، شوف لو مهر 100,000 وهي تريد ثيابا ب1,000، تبحث عن 100,000، أم عيالك أم أولادك واللي معك عايزة 1,000، ممكن تجمع قلبها ب1,000 و2,000 و3,000 وتبحث عن 1,000 و100,000، وبعدين وشقة، وبعدين وجهاز، وبعدين 100,000. طيب دي أولى، تبحث. لكن إن كفيت وأعطيت وأحسنت فلا أحد يستطيع أن يقول لك لا تتزوج ثانية. لكن شوف الزوجة الأولى، ويوم ما تتزوج الثانية شوف نفسية الزوجة الأولى، شوف النفسية. يا أخي يا أخي، مش إذا تزوجت، إذا قتلت فأحسن قتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وأنت تذبح وبهيمة يبقى زوجة؟ الأمر الشرعي والشرعي لا يعارض هذا، وأنت ما وإذا إيه ده؟ أنت بتسمع متن الزاد، أنت بتسمع متن، عايز تقول ما حكم الزواج الثاني؟ هو المسألة دلوقتي ما حكم الزواج الثاني؟ ما خلق الزواج الثاني؟ خلق معاملة مش حكم، ما أحد يعارض في حكم. لكن في إيه؟ خلق، في أدب، في طريقة، في كل هذا. فهذه أمور إخواني لابد نحافظ على بيوتنا يا إخواني. بيوتنا احنا أولى الناس، احنا تميزنا عن الناس بعقيدة خالفنا فيها الناس أحوج ما كنا إليه. يبقى لابد نتميز ببيوتنا، لابد نتميز ببيوتنا كما تميزنا بعقيدتنا. كما تميزت بمظهري، قصرت ثوبا وأطلقت لحية، ولو أننا سحلق كل لحى وأسبل الثياب، لابد أن أتميز بثياب التقوى، لباس التقوى. الله قال يا بني لباس نوشر ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. أنا ما أتميز بلباس المظهر يا أخواني، بلباس الأجساد، لباس التقوى فيه، لباس التقوى ذلك خير. فالله المستعان، الله يصلح بيوتنا. نعم
شيخنا، في كلمة لأكثر من نصيفي يقول،
طيب أخذنا عشان أسلام هنعمل،
هي كلمة سطر واحد.
طيب نعم.
يقول: من شدد نفر، ومن تراخ تآلف، والشرف في التغافل.
من
شدد نفر،
صحيح،
ومن تراخ تآلف، والشرف في التغافل.
الله أكبر، الله أكبر. نعم خلينا في مقطع تاني نقف مع العزاب، يعني احنا الوقت شدنا شوية مع، خلينا في المقطع اللي جاي ده. انت تظن دلوقتي ان انت براءة دلوقتي، لكن اسأل الله ان يزوجكم ان شاء الله من حور الدنيا. من يا رضا؟ طبعا احنا دايما شغلنا جمع بين الادلة يا رضا على طول.
إذا رمى زوجته بالزنا تطالبه بحد القذف ليجلد 80 جلدة، تطلب منه المحكمة أن يقام عليه الحد 80 جلدة، إلا أن تعفو وتصفح ويهديه الله ويترك الكلام البذيء فلا بأس، وإلا لم طالبه بأن يجلد 80 جلدة إلا أن يثبت الزنا ب4 شهود أو يلاعن أمام المحكمة، وإذا أرادت الفرقة فلا بأس. إذا كان يعيبها ويؤذيها ويتهمها، لها أن تطلب الطلاق ولو تعطيه بعض المال ويفارقها وتسريح منه.
لما قالنا في حد القذف قال يا شيخ إيه؟ إذا رمى زوجته بالزنا تطالب بحد القذف ليجلد 8 جلدة، تطلب المحكمة أن يقام على حد 8 جلدة إلا أن تعفو وتصفح دلها. طب إحنا أليس عندنا أن الحدود إذا بلغت السلطان فما يصلح فيها عفو ولا كذا، وليس للحاكم أن يتنازل عن إقامة الحد؟ الجواب نعم، إلا في القذف، فالقذف هذا من حق القاذف، فلو ترك المطالبة لم يقم الحد عليه. المقذوف لو ترك المطالبة بذلك لم يقم السلطان الحد على القاذف. طيب بالنسبة للزوج اختلف عن سائر القاذفين في ايه؟ في انه اذا قذف ولم يأتي ب4 شهداء ب3 معه، فهنا لابد ماذا؟ من اقامة الحد. متى يرفع؟ اذا لاعن، واللعان ايمان يحلفها الرجل 4، انه لمن الصدقين، والخمسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب يقام الحد على المرأة الآن بهذا الموجب إلا أن تضرع عن نفسها الحد. بماذا؟ بأربعة: إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. حينئذ لا يقام الحد عليهما ويفرق بينهما فرقة مؤبدة مؤبدة لا ترجع إليه. فإن تضمن اللعان نفي الولد، نفي الولد ونسب إلى أمه. نعم.
قال: يجب عليك أن ترد المال الذي سرقته إلى صاحبه بأي طريقة توصله إليه، وليس لك التصرف فيه. إذا كانت نعال متشابهة وأخذت نعالك وبقي ما يشبهها،
طب إذا لم يعرف عين من سرق منه وبيرجع مال لمن سرق منه؟ طب إذا ما عرف، خلاص الرجل ده سافر ولا كان هو في بلد أخرى يعمل فيها والآن ما يدري، يتخلص منه في وجه من وجوه الخير ولا يبقيه عنده. نعم.
إذا كانت نعال متشابهة وأخذت نعالك وبقي ما يشبهها، فالقول بالجواز الأخذ
بجواز له،
فالقول بجواز الأخذ قول قريب، لأن التشابه علة. أما إذا كانت غير متشابهة فلا ينبغي أخذها، لأنه قد يكون الذي أخذها غير صاحبها، فالحل أن الترك هو الأحوط.
هذا فيه نظر طبعا، في تفصيل، أقصد في تفصيل، لأن عادة أنا ممكن نعلي يكون فيه خمسة ستة زي، فأنا الآن في الحرم أو في المسجد هذا فلا أخذ نعالا تشبه نعالي. ليه؟ لوجود. لكن لو أنه قامت قرين على هذا، يعني المسجد خلا ولم يعد فيه أحد، أو انتظرت إلى كذا، ووارد أن يكون نفس الرجل بس هو أخذ 44 وأنا مقاسي 45، فوارد، فممكن أنا أخذه ثم أعود به في كل صلاة أظهره، أو أقول مثلا كذا، بحيث أن ممكن يحصل الاستبدال، لكن الأصل لا أخذه. قالوا: إلا في مثل صورة الحرم. كان زمان معروف أن الحرم مثلا تضع نعالك كذا 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 كذا، فيأتي العمال، عمال النظافة، يحملون كل هذا ورمانه فين؟ في الشوارع، ما كان في الشارع. طبعا لا شك أن ده ممكن يكون أحذية اللي بالداخل، ولا تأخذ ولا ما تأخذ. أحيانا أنت بتروح ما تلاقيش بقى نعالك ولا تلاقي حاجة خالص، وتلاقي الكومة دي موجودة، نعالك نفسها لم تهتدي إليها، هل تأخذ ولا ما تأخذ؟ والله لو كان الناس يأتون إلى هذا وكون يأخذ نعالة لا يجوز، لكن لو صار هذا حكم المرمى ولا يأتي أصحابه، فحينئذ لو أخذت شيئا لا بأس. نعم.
الواجب عليكم مراعاة
حال أختكم.
الواجب عليكم مراعاة حالة أختكم المريضة وعدم فعل ما يزيد مرضها، وإذا كانت لا تتحمل الضرب لم يجز لكم الضرب. وأما إن كان المرض خفيفا وهي تخطئ وتعمل بعض الأشياء التي تستحق عليها التأديب الخفيف فلا بأس.
نعم.
عمل قوم لوط هو اللواط، وهو إتيان الذكور، وذلك من أكبر الكبائر، وقد ذم الله قوم لوط في آيات كثيرة على هذا المنكر العظيم.
طبعا هذا أكبر من الزنا، اللواط الزنا فحشة، هذا أكبر فحشة، أكبر من الزنا، ولهذا يقتل على كل حال ولا ينظر محصن هو أو غير محصن. وهذا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، وإن اختلف في صفة القتل، لكن يقتل ولا يقال محصن أو غير محصن. محصن أو غير محصن روعي في الزنا. ليه؟ لأن الله خلق في الرجل ميلا إلى المرأة، لكن تجاوز الحد هنا. أما الذكر فلم يجعل له في ذكر ميلا إلى ذكر ولو كان في الحيوانات، ولهذا قال بعض السلف: قد كنت لا أظن أن ذكرا يعلو ذكرا حتى ذكر الله هذا في كتاب. اليوم ذكر يتزوج ذكرا مش يعلو، يعلو يعني معصية، يعني ما زال يشعر، لكن يتزوج يبقى زواج رسمي، يبقى أمام الناس رسمي، وهذا ما لم يسبق به قوم لوط. وقد قال لوط لقومه: ما سبقكم به من أحمى العالمين. ونحن اليوم نقول الذي عندنا ما سبق به قوم لوط، حتى قوم لوط لم يسبقوا مثل هذا، لأن قوم لوط يعلو الذكر الذكر، لكن أن يتزوج لا. هذا الزواج بقى في عالم المدنية، عالم التحضر، عالم الإنسانية كما يزعمون. نعم.
وأخبر سبحانه أن ذلك فاحشة.
لكن هل عقد الزواج في اللواط كفر أم لا؟ البعض يرى أنه كفر، يقول لازم هذا أن يعتقد، هذا استحلال، أكبر استحلال، لأن ما عقد إلا يستحل. الجواب ليس كفرا، فهو عقد محرم إلا إذا استحله. الاستحلال يعرف به إذا قال أن هذا حلال وأقمنا الحجة عليه. غاية ما في هذا عقد محرم، لا تأخذ باللوازم، تكفيرها يكون باللازم وهذا لا يجوز. نعم.
وأخبر سبحانه أن
والله يا حسيني أنا تكلمت في المسألة دي ألف مرة، فأنا حبيت هي في ذهني، قلت عدها المرة دي، أنتوا أكيد سبق وما قلت يعني رايح أقول إيه حديث الرجل هناك، فقلت عدها المرة وإن أنا تكلمت فيها كثيرا. حديث الذي تزوج امرأة أبيه وكذا، ليست العلة في تخميس ماله وكذا أنه تزوج، إنما على وجه استحلال. ولهذا كل الشراح ذكروا أن هذا محمول على وجه استحلال، على وجه المكفر، ألا وهو عدم التزام الحكم الشرعي. استحلال أو عدم التزام تحريم زوجة الأب على الابن، لأنها كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك، فهو لم يلتزم الحكم بقي، فيكون علة الكفر عنده عدم التزام أو الاستحلال، هكذا ذكر العلماء، وليس أن معصية بمجرد العقد. نعم.
وأخبر سبحانه أن ذلك فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، وعذبهم الله عليها وعلى كفرهم وضلالهم ومنكراتهم العظيمة بما بينه الله في كتابه من خسف بلادهم ورميهم بالحجارة. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من فعلهم ومما أصابهم.
ولهذا أقرب العقوبات في هذا هي العقوبة يرمى به من شاهق أعلى مكان في البلد ويتبع بالحجارة. نعم.
حكم اللوطي القتل سواء كان بكرا أو ثيبا بعد ثبوت ذلك لدى المحكمة الشرعية، ويتولى ذلك ولي أمر المسلمين أو نائبه.
نعم. يحرم، يقول الشيخ بكرا كان أو ثيبا بعد ثبوت ذلك لدى المحكمة الشرعية، وتولى ذلك ولي أمر المسلمين أو نائبه. ها، ما تولى ذلك الناس، تولى ذلك ماذا؟ ولي أمر المسلمين أو نائبه. نعم. نعم. الإيه؟ على قتله. اي نعم، من قدامة نقل اجماع القتل. نعم.
يحرم
نعم لحظة نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال وان تلوط قتل بكرا كان او ثيبا في احدى الروايتين، والاخرى حكمه حكم الزاني. اجمع، قال اجمع اهل العلم على تحريم اللواط، وقد ذمه الله تعالى في كتابه، وعاب من فعله، وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من عمل قوم لوط، لعن الله من عمل قوم لوط، لعن الله من عمل قوم لوط. واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في حده، فروي عنه أنه أن حده الرجم بكرا كان أو ثيبا، وهذا قول علي وابن عباس وجابر بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري وأبي حبيب ربيعة ومالك وأسحاق، وأحد قولي الشافعي، إلى أن قال ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجمعوا على قتله، وإنما فإنهم أجمعوا على قتله، وإنما
اختلفوا، لكن لم يجمعوا على رجم، ما قالوا بالرجم، بالقتل. نعم. ولهذا الرجم غير، الرجم إجراء له مجرى الزنا وإن كان قتلا، لكن زعمه، فلهذا يقتل.
وإنما نعم. اختلفوا في صفته.
في صفته نعم. قال يحرم وطء البهيمة. نعم.
يحرم وطء البهيمة، ويجب تعزير من فعل ذلك إذا ثبت ذلك لدى المحكمة، والتعزير يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يقتل، والصواب أنه يكفي في ذلك التعزير بما يراه الحاكم الشرعي، لأن الحديث بقتله ليس بصحيح.
نعم.
تقام الحدود في مكة والمدينة لأن صاحب الحد انتهك حرمتها مثل الزاني والسارق.
نعم. إذا من أقام من استوجب الحد في مكة والمدينة في الحرم انتهك الحرمة يقام عليه الحد. أما من ارتكب الحد خارج الحرم ثم دخل الحرم فهذا يضطر إلى الخروج عن الحرم وإقامة الحد عليه. يبقى في فرق بين من يرتكب الحد في الحرم ومن يرتكب ما يستوجب الحد في الحرم وبين من يرتكب خارج الحرم، لأن من دخله كان آمنا. أما من انتهك حرمته فليس له حرمة. إذا كان القتال لو من جاء يقاتل قتلناه. نعم.
إذا ألم العبد بشيء من المعاصي فليتوب إلى الله وليستغفر الله، ولا يبدي صفحته ولا ينشر سوءته ولا يفضح نفسه.
يعني إذا استوجب، إذا أتى ما يستوجب حدا، هل يستر على نفسه ولا يرفع أمر القاضي؟ في تفصيل. لو رأى نفسه ميالة إلى المعاصي وكذا ورفع نفسه هذا أفضل، ولو رأى ندمه وكذا وتاب إلى الله وستر على نفسه هذا أولى. فإن النبي قد أعرض عن ماعز لما قال أصبت حدا في طريق أعرض عنه ثم فأعرض عنه، دليل على أن الشريعة تتشوف إلى ماذا؟ إلى الستر. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.